صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطاهرين وأصحابك المنتجبين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى الذين استشهدوا بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم، والليل يشهد لي بأني ساهر. إن طاب للناس الرقاد فهوموا، قلق تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم. من لي بيوم وغن يشب ضرامه ويشيب فود الطيف منه فيهرموه، أو موتتين بين الصفوف أحبها هي دين معشري الذين تقدموا. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر، أي ويؤخر العلوي وهو مقيم، مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته متنايا. قاوى الدنيا على ابن محمد إن حتى تقاذفه الفضاء الآية يا أعظم خرج الحسين من المدينة خائفا على دين جده رسول الله كخروج موسى خائفا يتمو لم يدر أين يرحب ودن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم لا وان قاصد بالسفر يا ابن الأماجد اقضي الحجك يا حبيبي او عيد العيد قال له ودمع العين فوق الخد تبديد حجي وسعي في طفوف في الغاضر يا حجي ما هو بذي الحج حجي بيوم عاشور صدري الكعبة والحجار نحر المنحور حجر النبي اسماعيل الاكبر بدر البدور اما طوافي حولني خيام خليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من كلام لإمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله والله خير الحاكمين. نصوص واقعة كربلاء وما تركه الإمام الحسين عليه السلام من وثائق لثورته الخالدة تحتاج إلى مزيد من الدراسة وتحتاج إلى مزيد من التأمل. في كربلاء وفي مواقف شهدائها دروس لا تقف عند حد وعطاءات لا تعرف النفوذ، ولهذا ينبغي علينا أن نتأمل في واقعة كربلاء ونحاول أن نستخلص من نصوصها ومن تراثها جوانب متعددة لهذه النهضة الحسينية الكبيرة. نحاول في هذه الليلة أن نتأمل في الجانب الأخلاقي من ثورة الإمام الحسين عليه السلام. ما هي معالم الجانب الأخلاقي في نهضة الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ كيف يمكن، قد يسأل سائل، كيف يمكن لثورة أن يكون فيها أخلاق؟ لأن الناس عرفت عموماً أن الثورة يعني تتجاوز القيم والمفاهيم الأخلاقية في حالات كثيرة، هكذا هي العادة. ولكن بما أن الإمام الحسين سلام الله عليه انطلق من أجل هذا الدين، انطلق من أجل هذه القيم، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما. الحسين عليه السلام رجل رسالي يحمل رسالة الإسلام، يريد إعادة سنة جده رسول الله إلى الحياة، يرفع لواء القرآن، ينادي بهذا الدين الذي مجد الأخلاق. النبي صلى الله عليه وآله الذي لما أراد الله تبارك وتعالى أن يمتدحه قال بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. والحسين من؟ الحسين ابن رسول الله، حسين مني وأنا من حسين. أخلاق رسول الله تجدها ماثلة واضحة في أخلاق الإمام الحسين سلام الله عليه. سلوك رسول الله صلى الله عليه تجده متطابقا معه سلوك سبطه سيد الشهداء سلام الله عليه. إذن نحاول في هذه الليلة أن نقف عند بعض جوانب الجانب الأخلاقي في نهضة الإمام الحسين عليه السلام. من معالم هذا الجانب أولا أن الإمام الحسين عليه السلام كان في وقته قد زود بآيات من القرآن الكريم وأحاديث من رسول الله صلى الله عليه وآله، آيات نزلت في أهل البيت، أحاديث في أهل البيت أو في الحسنين أو في الحسين بالخصوص عليهم السلام، لم يبق في ذلك الوقت من مصداق لها إلا الإمام الحسين. يعني الآيات القرآنية التي نزلت في أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، وهكذا. كل الآيات التي نزلت في أهل البيت لم يبق من مصداق لها في ذلك العصر إلا الإمام الحسين. فالناس حينما كانوا ينظرون إلى الإمام الحسين يجدون فيه تطبيقات قرآنية لم يبق منها إلا الحسين. ليس هناك رسول الله، ليس هناك علي، ليس هناك فاطمة، ليس هناك الحسن، كلهم وفدوا على الله عز وجل، كلهم انتقلوا إلى رحمة الله تبارك وتعالى، لم يبق منهم حي إلا الإمام الحسين في ذلك العصر. فكان الناس إذا نظروا إلى الإمام الحسين يجدون فيه مصاديق لآيات قرآنية نزلت في أهل البيت لم يبق منهم إلا الحسين، وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله. إذن كان الإمام الحسين أبرز شخصية إسلامية، هو ابن رسول الله، هو من بني هاشم، بنو هاشم سنام العرب وهو قمة هذا السنام، هذا الموقع المميز دينيا واجتماعيا. هل أن الإمام الحسين استغل موقعه الديني المميز والقبلي أو الاجتماعي الواضح حتى يجبر الناس على الالتحاق بثورته؟ يعني هل هناك عندنا نص أن الحسين عليه السلام قال لأحدهم إذا لم تلتحق بي فعليك لعنة الله، إذا لم تكن لي ناصرا فأنت بريء منك الدين؟ أبدا ما عدنا هكذا. الحسين عليه السلام هذه النصوص بين أيدينا، وين ما يذهب يدعو الناس إلى نصرته، ولكن يدعوهم بطريقة ليس فيها قدح بشخصيتهم، ليس فيها استغلال لموقعه وفرض هذا الموقع على الآخرين. كان يقول: ألا وإني زاحف، النص الذي بدأنا به المجلس، ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ليس هناك من جبر. ولهذا كما ذكرنا يوم أمس أن الفرزدق لما التقى به في الطريق الحسين عليه السلام لم يسأله إلا عن أخبار من تركهم في العراق، فقاله تلك المقالة: إن القوم قلوبهم معكم سيوفهم عليكم. لم يجبر الفرزدق على أن يلتحق به. في الطريق لما كاد الحسين عليه السلام أن يصل إلى كربلاء، بعدما منعه الحر من الدخول إلى الكوفة أو الرجوع إلى المدينة المنورة كما سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك، اتفق الإمام الحسين مع الحر على أن يمشوا في طريق، هذا الطريق لا يرجعهم إلى المدينة ولا يدخلهم في الكوفة، فأخذوا يتياسرون عن الطريق العام، الجنوب متجهين إلى الشمال باتجاه العراق، الكوفة هنا، قال ممنوع الدخول الكوفة، ممنوع الرجوع المدينة، أخذوا يتياسرون الطريق حتى مروا على فسطاط في الشارع العام أو في الطريق العام في الصحراء. فسطاط يعني خيمة كبيرة منصوبة في وسط الصحراء بعدما ابتعدوا عن الطريق العام. تعجب الحسين عليه السلام: ما الذي جاء بهذا الفسطاط الكبير، هذه الخيمة الكبيرة في وسط الصحراء وهناك رمح مركوز في باب الخيمة، دلالة على أن صاحب الخيمة رجل شجاع وموقع اجتماعي مميز عنده. فسأل: لمن هذا الفسطاط؟ قيل: يا ابن رسول الله، هو لعبيد الله ابن الحر الجحفي، وجيه من وجهاء الكوفة. هذا الرجل عبيد الله ابن الحر الجحفي كان في الكوفة، استقرأ الأوضاع، شاف أن مسلم بن عقيل قتل سلام الله عليه، المعتقلات امتلأت بالشيعة المخلصين، إعدامات بالشوارع، والأخبار أن الحسين في طريقه إلى الكوفة. هذا الرجل المسألة قاسها بمقياس عقله ومصالحه، قال: أنا إذا بقيت في الكوفة ودخل الحسين شو كل موقفي؟ إما أنصر الحسين أكيدا أقتل، إما لا أنصر الحسين أقاتله أدخل النار. فتخلصا من هذه المشكلة أخرج من الكوفة حتى لا أكون مع الحسين وأقتل أو ضد الحسين وأدخل جهنم، أخرج. وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي، أخرج أنهزم، أخرج من المواجهة، لا أدوس على الجني ولا أقول اسم الله، منتهي منها. خرج إلى أن وصل إلى منطقة نائية بعيدة عن الشارع العام، الحمد لله نصب خيبة كبيرة عند قطيع من الأغنام، معه عبيده وغلمانه، يوم يذبح الخروف يشوي هذا الخروف ويأكل ويشرب وينتظر الأخبار. إذا الحسين دخل الكوفة واستقر له الأمر يرجع يقول له: يا ابن رسول الله، أنا من أحبابك ومن مؤيديك، بس مع الأسف ما كنت هون. إذا الحسين قتل يقول: الحمد لله، لا اشتركت بدمه ولا شفته ولا كذا، بعيد. لكن الحر لما منع الحسين أن يدخل الكوفة أو يرجعه إلى المدينة كما قلنا أخذ الطريق يتياسر، ابتعدوا عن الطريق العام مصطفى من الصحراء وجدوا هاي الخيمة. فسأل حسين: لمن هذه الخيمة؟ قيل: هي عبد الله بن حر الجحفي. قال: عجيب، ما الذي جاء به لنا؟ تعجب الحسين، شو جاب له هون؟ فاختار الإمام حسين من أصحابه رجل اسمه الحجاج بن مسروق الجحفي، وهذا الرجل من خيار أصحاب الحسين عليه السلام، كان يلقب بمؤذن الحسين. انظر، هذا الرجل لقب بمؤذن الحسين لمن جعل الصلاة قائمة إلى يوم القيامة. أشهد أنك تزور الحسين، أشهد أنك قد أقمت الصلاة. شوف، في واحد يشك أن الحسين ما بيصلي؟ شو معنى هذا النص؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني جعلت الصلاة قائمة إلى يوم القيامة، ولا كلنا نصلي أشهد أنك أقمت الصلاة. خب، أنا أقمت الصلاة، أنت أقمت الصلاة، ذاك أقام الصلاة، لكن السلام عليك يا عبد الله، أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يعني بدمك جعلت الصلاة قائمة إلى يوم القيامة. هذا الرجل الحجاج المسروق الجعفي كان يؤذن للحسين، التقى معه في مكة وبقيه حتى استشهد يوم عاشوراء، كان عنده موقف نبيل. يوم عاشوراء خضب بالدماء وجاء الحسين يهز السيف بيده
ويقف أمام الحسين يقول له: اليوم ألقى جدك النبي ثم أباك ذا الندى عليا، ذاك الذي نعرفه الوصية. قال: وأنا ألقاهما على أثرك. رجع الرجل قاتل حتى قتل. الحسين عليه السلام اختار ابن عم لعبيد الله بن حر الجعفي، عبيد الله ابن الحر الجعفي، وهذا الحجاج ابن مسروق الجعفي. قال: اذهب إلى ابن عمك. حسين اختار: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اذهب إلى ابن عمك وقل له إن الحسين بن علي ينتظرك. دخل الحجاج على خيمة ابن عمه، جالس آخر جلسة مرتاح، الوسائد والأفرشة والغلمان. قال: السلام عليك. لما رآه تغير وجهه، يعني يدري هذا في مكة التحق بالحسين، ما الذي جاب إلى هنا؟ قال: من الحجاج هنا؟ قال: نعم يا ابن العم. قال: ما الذي جاء بك؟ قال: جئتك بخير الدنيا والآخرة. كل واحد ينطلق من منطلقات الخاصة، هذا الإنسان مؤمن. قال: جئتك بخير الدنيا والآخرة. قال: شو في عندنا بزنس في صفقة؟ قال: لا، جئتك بالحسين. قال: شنو؟ أنا هربان من الحسين، شو عملت فيه؟ قال: جئتك بخير الدنيا والآخرة، هذا الحسين بن عين على باب الخيمة، إن نصرته وانتصر الحسين فهو فوز وانتصار، وإلا إذا كانت الأخرى فهي شهادة وسعادة. قال: والله إني ما خرجت من الكوفة إلا مخافة أن يدخلها الحسين وأنا فيها، أبلغه عن السلام وقل له إني لا أريد رؤيتك، ما أحب أشوفك، أنا متعلق بالدنيا، أنا عندي أموال وعندي بيوت وعندي أولاد وعندي آمال وعندي سفريات وعندي كذا، أقتل شو يعني؟ كل واحد يحب أهل البيت لازم يقتل حتى يرتاحون؟ ما بدي أشوفك. أبلغه عن السلام وقل له أني لا أحب رؤيته. خرج هذا ابن عمه خجلان. حسين قال: ما وراءك؟ قال: ابن رسول الله، لولا أنا الرسول أبلغ الرسالة ولا ما أستطيع أن أحكي هذا الحكي. قال: إنه لا يحب رؤيتك. حسين تبسم، حسين صاحب رسالة، مو إنسان عادي. إنسان لما يكون صاحب رسالة يتحمل آلة الرئاسة سعة الصدر كما يقول علي والسلام الله عليه. قال: إن لم يكن يحبني، يحب أن يراني، فإني أحب أن أراه، أنا أحب أشوفه. دخل على أهله: يا ابن رسول الله حياك الله، تفضل استريح. أجلسه في صدر المجلس، يدري حسين ماذا سيقول له: يا ابن رسول الله، أرى سواد في لحيتك، سواد أم خضاب؟ يعني هذا سواد طبيعي لو خضاب، الخضاب يعني صبغ. قال: أسرع الشيب علينا أهل البيت، يعني الحسين كان مستخدم صبغة. قال: إيه يا ابن الحر، ألك في توبة تغسل بها ذنبك؟ قال: وما ذاك يا ابن رسول الله؟ قال: تنصرني، إن قتلت فهي الشهادة وإلا فهو الفوز والانتصار. قال: والله ابن رسول الله، إني لأعلم أن الذي ينصرك فائز في الدنيا والآخرة، ولكن نفسي لا تطاوعني على الموت، ما أدر، أنا أحب الدنيا أحكيها بصراحة، ولكن نفسي لا تطاوعني على الموت، ولكن هاك سيفي بألف سيف وفرسي بألف فرس. الحسين عليه السلام تبسم، قال: أما وقد بخلت علينا بنفسك فلا خير في فرسك وسيفك. وقرأ قوله تعالى: وما كنت متخذ المضلين عضدا. تركه الحسين. بعدين هذا الرجل لما سمع بمقتل الحسين تحول رأسا على عقب 180 درجة، جاء إلى كربلاء بعد يومين من استشهاد الحسين، ورأى الأجساد الطاهرة ما تزال مطرحة في رمضاء كربلاء. قال أبياتا: فيا لك حسرة ما دمت حيا، تردد بين صدري والتراقي، عظم الترقوة هذا هون، تردد بين صدري والتراقي، حسين حين يطلب بذل نصري على أهل الضلالة والشقاق، فلو أني أواسيه بنفسي لنلت كرامة يوم التلاقي. غداتا يقول لي في القصر قولا، المنطقة اللي كان فيها اسمها قصر بني مقاتل، غداتا يقول لي في القصر قولا: أتتركنا وتزمع بالفراق؟ ولو فلق التلهف قلب حي لهم اليوم قلبي بالفلاق. فإذا الحسين سلام الله عليه، المعلم الأول في معالم الجانب الأخلاقي أنه لم يجبر أحدا على الالتحاق به، وهذه إلى شواهد كثيرة بس نكتفي بذلك. ثانيا، الحسين عليه السلام كان حريصا على أن يوضح حقيقة الأمر لمن تبعه. الحسين لما خرج من مكة التحق به بعض الأعراب، يمر بعين ماء يلتحق به الأعراب، وهم يظنون أن الحسين ماض إلى بلد أموره مرتبة للحسين، يعني بعثوا 12,000 كتاب من أهل الكوفة للحسين، إذا الأمور مرتبة ما في إشكال، بس يوصل إمام الحسين رأسا يعلن دولة جديدة ويعمل حقيبة أزارية وقد هذا يحصل له فد شيء. ولكن الحسين كما يقول إمام زين العابدين في الرواية: ما نزلنا موضعا وما ارتحنا إلى آخر إلا وذكر أبي الحسين ما جرى على يحيى بن زكريا وكيف أن رأسه أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وكان كل ما يمكن لهؤلاء الناس أن يكونوا مطلعين فيه على حقيقة الموقف الحسين لا يخبيه عنهم. عادة الإنسان صاحب الاتجاهات السياسية الدنيوية المادية يحاول أن يقول لأتباعه: نحن سوف ننتصر والأمور سوف تكون لنا. الحسين كان يقول: كأني بأوصالي تقطعها عصا الفلوات بين النواويس والكربلاء. يوصل خبر قتل مسلم بن عقيل عليه السلام، الحسين يخطب في من كان معه: لقد بلغ إلينا خبر فظيع، قتل عبد الله بن يقطر وقيس بن مسهر الصيداوي ومسلم بن عقيل، والناس قد خانوا بنا، فمن أراد أن ينصرف فلينصرف، ليس عليه مني ذمام. فتقول الرواية: تفرق الناس عنه يمينا وشمالا ولم يبق معه إلا الذين خرجوا معه من مكة. كل الأعراب الذين التحقوا بالحسين في الطريق انفضوا، تركوا الحسين وحده، لأن الحسين لا يريد أن يجمع كما لا خير فيه، يريد أن يهيئ مجموعة وإن كانت قليلة ولكنها على بينة تستطيع أن تغير التاريخ، لأن الكثرة ما كانت ذات يوم هي مقياس للنصر أو مقياس للتأييد. نعم، القلة المؤمنة الواعية هي أفضل كم من فئة قليلة غلبت فئة كبيرة بإذن الله. إذن الحسين عليه السلام من جوانب من معالم الجانب الأخلاقي في ثورته أنه كان يوضح كل الأحداث لأتباعه يوما بيوم دون أن يحاول أن يخطئ عليهم الحالات أو يغير عليهم الواقع. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة: الإمام الحسين سلام الله عليه كان يهتم بأداء العهد وتوثيق العهد ولو في أشد الظروف حلاكة. مثال: الحسين عليه السلام في طريقه إلى كربلاء التقى برجل اسمه الضحاك ابن عبد الله المشرقي. الحسين دعاه إلى نصرته، قال: أنا في خدمتك ابن رسول الله ولكن على شرط. شو هذا الشرط؟ قال: أكون معك ما دام قتالي ينفعك، ما دام في إلك أصحاب وجماعة أنا أقاتل، لكن إذا رأيت جماعتك وأصحابك قد قتلوا أنا أنسحب. ها شغلة غريبة فريدة من نوعها، أقاتل أنصرك لكن على شرط، ما دام قتالي نافعا لك، إذا ما في نفع أنا أنسحب. قال: على رسلك، ما في إشغال. يوم عاشوراء بدأت المعركة، قتل أصحاب الحسين إلى أن بقي منهم عدد قليل. جاء هذا الرجل الضحاك بن عبد الله المشرقي، قال: ابن رسول الله نحن على العهد. قال: إيه على العهد، لكن كيف تنجو؟ لأن أصحاب الحسين عقروا خيولهم حتى لا ينهزم أحد منهم، خلاص دكوا رباها ثم قالوا لها وقد جثوا: نحن مكان الربا. قال: لكن كيف تنجو؟ هذا مخطط أن يهرب، كان عنده فرس مخبيها في إحدى الخيام، أخرج فرسه ركب الفرس اتجه نحو معسكر عبيد الله بن زياد وقال: أنا فلان المشرقي، وين آل المشرقي؟ اطلعوا قبيلته وعشيرته، أخذوه وتشفعوا به عند عبيد الله بن زياد ونجا. فالحسين عليه السلام كان يفي بالوعد في أشد الأوقات دقة وحراجة، وهذا يشكل جانب من جوانب أخلاقية الثورة الحسينية. الجانب الرابع أو المثال الرابع في هذا الجانب أن الإمام الحسين عليه السلام كان لا يحب أن يبدأ القوم بقتال أبدا. كيف يعني؟ الحسين عليه السلام كان يحب هداية الناس، لا يحب القتال. لما التقى في طريقه بجيش الحر ابن يزيد الرياحي جاءه زهير بن القين، قال ابن رسول الله هاي مقدمة الجيش الأموي، ذولا يمكن احنا فينا نحاربهم 1000 شخص مش مشكلة، لكن ما سيأتي بعدهم المشكلة. ما دام هؤلاء البداية خل نبلش فيهم في القتال، نعجل عليهم القتال. قال لا الحسين، قال لا أحب أن أبدأهم بقتال أبدا، ما أحب أن أكون أنا البادي في القتل، أحاول أن أستخدم الوسائل الأخرى إلى آخر احتمال. هاي مرة، ومرة يوم عاشوراء الشمر تكلم بكلام عند على الحسين سلام الله عليه، كلام قاسي على الحسين. برير ابن حضير أخذ السهم أراد أن يرمي معسكر عبيد الله بن زياد، منع الحسين، قال أكره أن أبدأهم بقتال. وهكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وآله، في كل معركة كان يدعو قبل أن تنشب المعركة. ولذلك الحسين سلام الله عليه كان حريصا على هداية الناس، حتى الذين خرجوا لحربه التقى بجيش الحر خطب فيهم: أيها الناس، إنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا عهده، مخالفا لسنة رسوله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. كان عنده خطابين، خطبة الأولى ثم الخطبة الثانية. الخطبة الثانية لم يكتفي الموعظة، خرج وعلى رأسه المصحف الشريف القرآن الكريم، لابسا رداء لرسول الله، عليه عمامة لرسول الله، بيده سيف لرسول الله. والحسين لا يريد أن يستجدي منهم العطف، الحسين الحسين، ولكن أراد أن يذكرهم بهذه الآثار التي تذكرهم برسول الله، عسى أن يهتدوا، لكنهم كانوا مصرين على ذلك. فإذا الحسين سلام الله عليه كان حريصا على هداية حتى من خرج لحربه. ولهذا بعد أن انتهت المعركة وراح ذاك الانفعال، حتى الجيش الذي خرج لحرب الحسين كان متأثرا بالحسين. لما رجعوا إلى قبائلهم، إلى بيوتهم، إلى مدنهم وقراهم، أخذوا يحدثون كيف أن الحسين عاملهم بأخلاق، كيف أن الحسين خطب فيهم، لكن هم كانوا غافلين، كانوا في حالة غير محمودة، كانوا في وضع غير مطلوب، حتى قتل حسين. استطاع الحسين أن يجعل حتى من الجيش الذي خرج لحربه مؤمنا بأهداف ثورته. نقطة خامسة في هذا المجال، انظر إلى أخلاقية الحسين سلام الله عليه المستمدة من الإسلام الكريم العظيم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. سقط شهيدا أحد غلمان الحسين عند عبد تركي اسمه أسلم، والثاني اسمه واضح. لما سقط هذا الغلام على الأرض، جاء الحسين ووضع خده على خد هذا الغلام العبد التركي. وهذا الشاب في آخر لحظات حياته لما أحس بأن شيء قد لامس خده، فتح عينيه وإذا بخد أبي عبد الله على خده، تبسم، قال: من مثلي وابن رسول الله واضع خده على خدي. شو هالمنزلة العظيمة هذه؟ هذه مرة وضع الحسين خده على خد هذا الغلام، ومرة أخرى نشوف الحسين يضع خده على خد ولده علي الأكبر. هاي مساواة، هاي منطلقة من أخلاق الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هسه قد واحد يقول هذا نصر الحسين عليه السلام، والحسين يعامله بهذه الشفافية، بهذه الأخلاق الرائعة، لكن تعال انظر أخلاق الإمام الحسين، النقطة السادسة والأخيرة، مع الذين خرجوا لحربه، مع الذين جاءوا لقتاله. نضرب أمثلة لذلك. الحسين عليه السلام وصل إلى منطقة تسمى شراف، أمر غلمانه وأتباعه بأن يكثروا من أخذ الماء، املأوا كل ما عندكم من القرب والتصاص والقصاع والأواني، خلص ملأوا كل ما عندهم من أواني بالماء. طلع الفجر، طلعت الشمس، مشى الحسين عليه السلام متوجها إلى الكوفة كالخطة الأولى. في الطريق أحد أصحاب الحسين كبر، قال: الله أكبر. الحسين عليه السلام قال: كبرت والله كبير، لكن لم في سبب. قال: نعم، لقد وصلنا الفرات يا ابن رسول الله، خلاص رح ننتهي من الصحراء، وصلنا إلى حيث البساتين والماء. قال: كيف عرفت؟ قال: هذا في الأفق خط أسود، في الأفق خط أسود، وهذا دلالة على وجود زرع، على وجود بساتين،
لأن المنطقة الخضراء من بعيد شو تبين؟ تبين سودة. ولهذا سابقاً العراق ماذا يسمى؟ أرض السواد، لأن العربي لما كان يخرج من الجزيرة العربية كلها صحراء، أول منطقة يلاقيها فيها بساتين فيها مياه العراق، فكان يسمون العراق أرض السواد للبساتين. القرآن الكريم لما يصف الجنتين في سورة الرحمن كيف يصفهما؟ مدهامتان، يعني مظلمتان من كثرة اشتباك الأغصان والأوراق، من كثرة الظل الثقيل، وكأنها مظلمة الجنة، يعني من كثرة ما فيها من ظلال. فقال أحدهم من رسول الله: هذا الخط الأسود دلالة على أننا وصلنا الفرات. قال آخر: من رسول الله أنا ابن هذه المنطقة، وين نحن وين الفرات؟ بيننا وبين الفرات مسافة بعيدة. قال إذن الحسين: إذن ماذا ترى؟ هالسوات هذا شو؟ قال: هذا جيش زاحف إلينا من رسول الله، هذا جيش عم يتقدم إنا. حسين قال: وأنا أرى كذلك، ما هذا إلا أطراف الرماح وآذان الخيول، ماذا نصنع؟ قالوا: هذا الجبل يا ابن رسول الله، جبل ذي حسم، إن استطعنا أن نصل إليه قبل هذا الجيش يكون موقع العسكري أفضل. أسرع الحسين، وصل إلى هذا الجبل، نصب الخيام، تقلد العمائم، تهيأوا بالسيوف، استقبلوا هذا الجيش، وإذا به الحر ابن يزيد الرياحي ومعه 1000 فارس و1000 فرس، لكن بأي حالة؟ قتلهم العطش. وصلوا الماء الماء يا ابن رسول الله، العطش العطش يا ابن رسول الله. هذا جيش جاء لزحفي، لقتالي، ليصدني، ليقتل أنا رسول الله ويسبي نساءهم، وعطشان في الطريق وما عندهم أي قطرة ماء، يكاد يموتون عطشا. الحسين لو ما يقاتلهم يتركهم هكذا يموتون عطشا. وهذا مقدمة الجيش الأموي. هل هناك إشكال في أن الحسين لا يشرب الماء؟ خلاص أعدائي. لكن الحسين ابن من؟ من جده؟ ها؟ ومن أبوه؟ جده رسول الله الذي قال لأولئك القوم: يوم الفتح اذهبوا فأنتم الطلقاء، ها؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. ومن أبوه؟ علي عليه السلام. يوم صفين لما سيطروا على نهر الفرات قال: يا أمير المؤمنين، نمنع أهل الشام كما منعونا. قال: لا، إنما نصركم الله عليهم ببغيهم، ببغيهم عليكم، خذوا كفايتكم الماء واتركوا الماء لهم. الحسين قال: اسقوهم الماء ورشفوا الخيل ترشيفا. تبين الحسين شنو هدفه لما قال: املأوا القصاص والأواني لا تتركوا شيئا إلا وتملأهما. تبين عنده موعد مع هؤلاء. فسقي الجيش بأجمعه 1000 فرس و1000 فارس. آخر من جاء رجل اسمه علي ابن الطعان المحاربي. تقول الرواية كان لسانه يتدلى على صدره من شدة العطش، قد يكون في ذلك مبالغة لكن كناية عن عطشه الشديد. يا ابن رسول الله، الماء الماء، العطش العطش. الحسين عليه السلام لك كان راكب على فرسه، قال: أنخ أنخ الراوية يا ابن أخي. الراوية بلهجة أهل الحجاز تعني الجمل أو كل شيء يركب، هذا الرجل لم يعرف هذه اللهجة. قال: أنخ جملك، أنخ فرسك. أنا أخل هذا الرجل الأرض الجمل. أعطاه الحسين عليه السلام الماء، قربة ماء. قال: أخذ هذا الماء القربة، من شدة عطشي أخذ الماء يتساقط على صدره. حسين قال: يا ابن أخي اخنث السقاء، يعني ضيق فوهة القربة حتى لا يتساقط الماء على صدرك. أيضا ما افتهم لأنه كان عطشان ومدهوش محتار. ماذا صنع الحسين؟ جاء إليه، أخذ القربة بيده، سقاه الإمام الحسين الماء بيده الشريفة، وهذا جاء لحربه. انظر إلى هذه الصورة الأخلاقية الرائعة. ولهذا أحد الشعراء يقول: عجبا لهذا الخلق، هل لا أقبل كل إليه، بروحه لك فادي، لكنهم ما وزنوك نفاسة، أن يقاس الذر بالأطواد. يقول أستاذنا الدكتور الشيخ الوائلي: وعرفتك النفس الكبيرة لم تكن، حتى على من حاربوك حقودا، فعلمت أنك نائل ما تبتغي حتما، وإن يك شلوك المقدودا، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم، لكنما قتل الحسين يزيدا. هذا موقف الحسين وموقف آخر يوم عاشوراء، يقول بعض أرباب المقاتل: ندت من عيني الحسين دمعة. فقيل ابن رسول الله: أتبكي وأنت الحسين؟ قال: لا، ما أبكي خوفا من الموت ولا جزعا من لقاء القوم، ولكن هؤلاء من أمة جدي رسول الله سيدخون النار بقتالهم إياي، أنا أبكي خوفا عليهم، إشفاقا بهم، عطفا عليهم، عل الله أن يهديهم حتى لا يقاتلونني، حتى لا يدخلون إلى النار. هكذا كان قلب الحسين يضخ عطفا وحنانا بهذه الأمة. ولكنهم هل جازوا الحسين بذلك؟ هل كانت مكافأتهم لآل رسول الله كهذه المكافأة وهذه الأخلاقية الرائعة؟ يزيد دسها 30 رجلا كما تصفهم الروايات، 30 رجلا من شياطين بني أمية، 30 رجل دسهم مع الحجيج في موسم الحج في مكة المكرمة، وكان عندهم مهمة واحدة: اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، الكعبة التي يأمن فيها كل إنسان. حتى الفقهاء يقولون لو أن إنسان قاتل أو عنده جرائم دخل الكعبة ما مسموح واحد يدخل عليه يعتقله، إذن كيف نعمل؟ نمنع عنه الماء، نمنع عنه الطعام حتى يضطر أن يسلم نفسه، لكن لا نقتحم الكعبة، لأن الكعبة لها حرمة، هكذا يقول الفقهاء، وهذا ابن رسول الله. لكن ما هذا كانت الأوامر؟ اقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة. والحسين كما قلنا يوم أمس، الحسين كان يفكر بأن يوصل صوت ثورته إلى أبعد نقطة، كما أنه خرج من المدينة المنورة لما أراد بنو أمية اغتياله بطريقة عابرة بحيث لا يترك هذا الأمر أثرا له في الأمة، كذلك الحسين خرج من مكة لأن كان يحتمل أنه يغتال في ازدحام الحجاج في موسم الحاج ويضيع دم الحسين. يعني تصوروا الآن لو أن الإمام الحسين بقي في مكة واغتيل في مكة وقتل وسجلت القضية ضد مجهول، يبقى الحسين بهذا الأثر؟ يترك دم الحسين هذا الأثر؟ يكون لواقعة كربلاء هذه التجمعات وهذه الدروس وهذه العبر؟ طبعا لا، الحسين عليه السلام لم يعلمنا فقط كيف نعيش، وإنما علمنا كيف نموت، أين نموت، في أي موقع، في أي مكان نستشهد. ولهذا قرر الإمام الحسين أن يخرج من مكة كما قرر قبل ذلك أن يخرج من المدينة. اليوم 8 من ذي الحج، قبل يوم عرفة بيوم واحد، الناس متوجهون إلى عرفة، متوجهون إلى أداء مناسك، لأداء مناسك الحاج، وإذا بالحسين يحل إحرامه، يحول حجه إلى عمرة مفردة ويقرر الخروج من مكة. هذا القرار آلم أهل البيت الموجودين في مكة المكرمة: عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، أخو الإمام الحسين محمد بن الحنفية الذي جاءه في الليلة التي خرج الحسين في صبيحتها: يا ابن رسول الله إلى أين؟ أخشى أن يكون حالك كحال من مضى، لا تخرج العراق، قتل في العراق أبوك وطعن أخوك، وأخشى أن تكون ثالثهما. عبد الله بن عباس يقول: وكأني أنظر إليك تقتل ونساؤك وبناتك ينظرن إليك. أنا أتصور هكذا راح يصير. الحسين قال: إن شاء الله أفكر في المسألة. ألح عليه أخوه محمد بن حنفية تلك الليلة، قال: أفكر في هذا الأمر، أعدك بأني هذه المسألة أراجعها مرة أخرى. محمد بن حنفية استيقظ في صباح اليوم 8 من ذي الحج ليتوضأ، فجاءه من يقول له: أسرع، فإن الحسين يريد الخروج من مكة. نزل عليه هذا الخبر كالصاعقة، أسرع باتجاه المكان الذي كان فيه الحسين، وإذا بالأمر قد تم. الحسين هو ومن كان معه من أصحابه الذين التحقوا به من الكوفة. يقول ابن عساكر في تاريخه: خرج الحسين من مكة ومعه 60 شيخا من شيوخ أهل الكوفة، كلهم قتلوا يوم عاشوراء، ومع أهل بيته، وهيئوا القافلة للرحيل، والحسين راكب على ناقته وهم على وشك الانطلاق. فجاء محمد بن حنفية أخوه وتعلق به: يا ابن رسول الله، ألم تعدني النظر فيما طلبت منك؟ أنت مو قلت بأنك سوف تفكر المسألة؟ قال: نعم، ولكنني رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله بعدما فارقتني، يعني في عالم الرؤيا، وهو يقول: بني حسين، اخرج إلى العراق، شاء الله أن يراك قتيلا. حين ذلك اختنق محمد بن الحنفية بعبرته وبكى بكاء شديدا. ما يتصور أن الحسين ابن رسول الله، ابن أمير أمنين، ابن فاطمة، سوي فارق أخاه، خلاص هذا آخر وقت، هذه ساعة الوداع، لا لقيا بعد ذلك بالحسين، لا لقيا بعد ذلك بنجوم الأرض من آل عبد المطلب، العباس، القاسم، علي الأكبر، آل عقيل، آل جعفر، كل هؤلاء سوف يقتلون ولا يراهم بعد ذلك محمد بن الحنفية. أخذ يتوسب الحسين كثيرا، قال: خلاص شاء الله أن يراني قتيلا. قال: إذا كان الأمر هكذا، إذن ما معنى أخذك للنساء معك وهن من تعلم بنات رسول الله، مخدرات الرسالة، محجبات النبوة والإمامة، لماذا تخرجهن معك؟ فقال له: يا أخي، وقد قال لي جدي رسول الله شاء الله أن يراهن سبايا. حين ذلك علا صوته بالنحيب والبكاء، وخرج ركب الحسين من مكة متوجها إلى العراق، وقد انجلى من مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم والعلي الأكبر والقاسم والعباس على تلك الرواحل، ومحمد بن حنفية دار عليهم بأجمعهم ودعهم واحدا بعد آخر. والحسين قال: أخي محمد، الوداع الوداع، الفراق الفراق، ولا لقيا إلا عند جدي رسول الله. أخي، إن الله شاء بأن يرى جسمي على حر الصعيد خضيبا، ويرى النساء على الجمال حواسرا أسرى وزين العابدين غريبا. أكفوف، فقد خط القضاء بأنني أمسي بساحة كربلاء سليبا. توجه الحسين العراق، اختفى ذلك الركب شيئا فشيئا. رجع محمد ابن الحنفية إلى المدينة مهيض الجناح، كسير القلب، دامع العينين. نعم، كان مريضا منذ أن فارق أخاه الحسين، ملازما لفراش المرض والعلة. مرت الأيام والليالي، قتل الحسين، أخذت بنات رسول الله سبايا من كربلاء إلى الكوفة، ومن الكوفة إلى الشام، ومنها رجوعا إلى المدينة. لما وصل الإمام زين العابدين بعماته وأخواته بعد رحلة السبا إلى أطراف المدينة، انتظر ونظر إلى بشر بن حذلم، قال يا بشر، قال فداؤك بشر يا ابن رسول الله، قال رحم الله أباك، لقد كان شاعرا، هل تقدر على شيء من الشعر؟ قال نعم يا ابن رسول الله إني لشاعر. قال إذن ادخل المدينة وانعى الحسين وأهل بيته. يقول بشر بن حذلم دخلت المدينة وأنا أبكي بكاء عاليا، ألطم ظهري، أضرب على رأسي. الناس يقول يا بشر ماذا دهاك؟ ماذا جرى؟ ما الذي عندك من خبر؟ أقول لهم عندي خبر مؤلم، عندي مصيبة كبيرة، لكن لا أخبركم إلا عند صاحب العزاء، إلا عند صاحب المصيبة، إلا عند رسول الله. خرج أهل المدينة يمشون خلف بشر بن حذلم رجالا ونساء، زرافات ووحدانا، الكل ينتظر ماذا سيقول بشر، ما الخبر الذي عنده. لما وصل إلى القبر الشريف، إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، صعد على مرتفع من الأرض، رفع صوته بالبكاء والنحيب وهو يقول يا أهل يثرب لا مقام لكم بها. قالوا لماذا يا بشر؟ ما الذي جرى؟ قال قتل الحسين فدمعي مدرار. قالوا وكيف قتل يا بشر؟ قال الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. فضجت المدينة بأهلها، لم تبق محجبة ولا مخدرة إلا وخرجت من بيتها، والكل ينادي وأنت أيضا تنادي معهم، وإماما وحسينا. لم يبق أحد إلا وخرج، وكان يوما شبيها بيوم مات فيه رسول الله. توجه الناس كلهم إلى خارج المدينة إلى لقاء الإمام زين العابدين. لكن نرجع إلى محمد بن الحنفية أخو الإمام الحسين الذي كان طريح الفراش مريضا، لما سمع الضجة قال لغلمانه ويحكم، ما هذه الصرخة؟ ما هذه الضجة؟ ويحكم أخبروني. ما أرادوا أن يخبره بهذا الخبر المؤلم الممض. قالوا لقد وصل خبر قتل مسلم ابن عقيل. قال يا قوم، مسلم لا شك ولا ريب رجل عظيم، ولكن قلبي يحدثني أن المصيبة أعظم والبلاء عيم. ويحكم أخبروني عن أخي الحسين. قالوا إنه قد جاء في أطراف المدينة ينتظر قدومك عليه. أرادوا أن يخففوا عنه المأساة والمصيبة خطوة بعد خطوة. قال لما لم يأتي إلي وأنا مريض؟ ولكن يا ابن رسول الله، سعيا على الرأس لا سعيا على القدم. جاءوا إليه بفرس يركبها، لما وضع رجله في الركاب سقط، المرة الثانية سقط، المرة الثالثة وقع على وجهه. قال ويحكم ويحكم، إن فيها مصائب آل يعقوب، إن فيها مصائب آل يعقوب. أجركم الله. خرجوا به إلى أطراف المدينة، لما رأى الأعلام السوداء منشورة أحس قلبه بالفاجعة. قال لقد فعلتها والله بنو أمية. ثم صرخ ينادي وأخاه وحسينا، ثم سقط على الأرض مغشيا عليه. أسرع الناس للإمام زين العابدين، يا ابن الحسين أدرك عمك قبل أن يموت. جاء الإمام السجى السجاد مسرعان رفع رأس عمه تركه في حجره أخذ ينفحه بدموع عينه فتح ابن الحنفية عينه نادى ولدي علي أين أبوك الحسين قال يا عم عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله عظم الله لك الأجر بابن رسول الله يقل لا يا عمي جيتك يتيم يا عمي أنا جيتك يتيم ايم وما من معي غيري الحريم. الإمام زين العابدين مع عمه في جهة، الحوراء زينب ماذا صنعت؟ جمعت الأطفال، جمعت اليتامى، قالت لهم تعالوا هلموا وسلموا على عمكم محمد. تعجب الأطفال الأيتام، يا مولاتي ابنة رسول الله، يا عمتاه يا زينب، أو أبقى الدهر لنا عما عندنا بعد عام؟ قالت نعم هذا آخر ما عندكم. تصور أطفال يتامى أكثر من شهرين في مصائب السبا من بلد إلى بلد بين شامت وحقود وحسود، رجعوا إلى مدينة جدهم وزينب قالت هذا عمكم. بأية حالة جاء الأطفال، جاءوا يهرعون، الكل ينادي وعما ومحمدا، والله اجيناك اجيناك يا عمنا يتامى يا جناك يا عمنا يا 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 تعمى ود اشوف الدمع من ايتهام اي ود اشوف الدمع من يا 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 ايتهام والله وبمتون صارت علامه. جاء الأطفال وجاءت معهم زينب، جلست إلى جنب أخيها، لكن أخاها نظر في وجهها لم يعرفها. الله أكبر، لم يعرف أخته زينب، غيرتها ملامح السبا، غيرتها المصائب، غيرت من ملامح وجهها. قال يا ابن أخي من هذه المرأة الأجنبية التي جلست إلى جنبي؟ قال يا عم يا محمد حقق النظر إنها ليست بالأجنبية. قال من تكون هذه المرأة؟ قال هذه زينب أختك. قال من؟ زينب الهاشمية أنت؟ قالت لا يا أخي لا تقل زينب الهاشمي، أي بل أنا زينب المسبية، أي أنا زينب يحجون عني، والله وسليت المصع يب ما سلني، والله نزل على عيوني وعمني. يا محمد يا محمد احكي ليك حزين يا والله من طوح الحادي من طوح الحادي ابضعنا يا وظلت عراية سومن. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا. أخواننا عندنا مرضى وأصحاب حوائج، نقرأ الآية الكريمة. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ اللهم اكشف السوء عنا، اقضي حوائجنا، اشف مرضانا، لا سيما من دعونا له، وجميع مرضى المؤمنين، ولا سيما مرضى الحاضرين، شفاء عاجلا بحرمة مريض كربلاء الإمام زين العابدين. اللهم اجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا، اقضي حوائجنا، يسر أمورنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. سماحة سيدنا المرجع المجاهد السيد محمد حسين فضل الله، اللهم احفظه وأيده إلى أرواح أمواته، ولا سيما إلى روح المقدس السيد عبد الرؤوف فضل الله، وإلى روح المقدس السيد محمد سعيد فضل الله، وأمواتكم جميعا، وأرواح المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء، وعلى نية القبول وقضاء الحوائج وشفاء المرضى. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.